الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وقد تتمايز، ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير، ونافى عدم الشرط وجود المشروط، ونافى عدم الشرط وجود المشروط، وصحح عدم الضد وجود الآخر بخلاف باقي الأعدام. ثم العدم قد يعرض لنفسه فتصدق النوعية والتقابل عليه باعتبارين، وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج، وإن جاز في الذهن على أنه برهان إني وبالعكس لمي. هذه إخواني الأعزاء مجموعة من أحكام الأعدام يذكرها المصنف هنا. وفي الحقيقة البحث في العدم لا ينحصر بما يذكره المصنف هنا، بل سوف تأتي مجموعة أخرى من أحكام العدم عليكم السلام ستأتي مجموعة أخرى من أحكام العدم في البحوث اللاحقة إن شاء الله، وخصوصا في المسألة 39 بحسب تقييم العلامة الحلي. هناك مجموعة من أحكام العدم التفصيلية سوف يأتي الحديث عنها لاحقا، ولذلك سوف لا ندخل في كل ما يرتبط بالعدم لأنه سيأتي إن شاء الله. هذه نقطة. النقطة الثانية: البحث في الأعدام كما ذكروا ليس بحثا فلسفيا داخل في صلب البحوث الفلسفية، وإنما هو كما ذكروا من المباحث الاستطرادية التي إنما تبحث ليعرف من خلالها الوجود، باعتبار أن الأضداد قد تعرف بأضدادها. فإنه نتعرض لمجموعة من أحكام العدم لكي يتضح الوجود. ولذلك الحكيم السبزواري في تعليقة له على الأسفار في نفس هذه المباحث يقول: لولا وجود الكثرة والتعدد في الوجود لما وقع البحث في الأعدام، لو كان الوجود بسيط من كل جهة لم يكن هناك داعي للبحث. ماذا؟ للبحث عن العدم لأجل وقوع هذه الكثرات في والحدود في هذا العالم. نحن نبحث ماذا؟ في النقائص والأعدام والبطلانات. عليكم السلام. ولكن البحث على كل حال هو بحث استطرادي وليس بحثا فلسفيا. النقطة اللاحقة إخواني المرتبطة بهذا البحث هو أنه قد تقدم لدينا، وهذا على مباني حكماء المشاء وعلى المباني التي ذكرها المصنف، أن الكثرة الحقيقية والتمايز الحقيقي والتخصص الحقيقي إنما هو للماهيات، وما يسمى في كلمات المصنف بالمعقولات الأولية. فالمعقولات الأولية وهي الماهيات هي التي لذاتها وحقائقها المتخالفة والمختلفة تتكثر، تتباين، تتمايز، تتخصص. فهذا التخصص وهذا التمايز وهذا التكثر هو أولا وبالذات للمعقولات الثانية للمعقولات الأولية لا للمعقولات الثانوية. وهذا إخواني الأعزاء لا علاقة له بأصالة الماهية أو أصالة الوجود، لأنه ذكرنا أن حكماء المشاء بلحاظ الواقع الخارجي لا يوجد لديهم ماذا؟ لا يوجد لديهم تكثر من هذه الجهة، تكثر من هذه الجهة لا يوجد، فإن الوجود في الخارج عين الماهية، هو عين الكون، هو عين التحقق، فليس للماهية وراء الحقيقة الكائنة في الخارج كون زائد على ذاتها في الخارج، فهي الكون وهي الحقيقة. ولذلك قالوا بأنه الماهية هي ماهية تسمى ماهية قبل الوجود، قبل الكون والتحقق، وهي حقيقة بعد الكون والتحقق. ولذلك إخواني هذا التعبير أضبطوه في كلمات المشاء، وإن كان قد يقع فيه التسامح، ولكن إذا عبروا بالحقائق والحقيقة فهو ذلك الكائن في الخارج، وإذا عبروا بالماهية فهي قبل الكون والتحقق، قبل الكون والتحقق. ولذلك ما يسمى بما الحقيقية، ما الحقيقية هو الذي يتحدث عن حقيقة الشيء بعد الوجود، أما بخلاف ما الشارحة فيتحدث فيه عن الماهية، عن خصوص الحيوانية الناطقية، ولا علاقة لنا قبل الوجود أو بعد ماذا أو بعد الوجود. هذا الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية، فيجاب عن ما الشارحة بالماهية، لكن يجاب عن ما الحقيقية بالحقيقة، وإن كان كلاهما ماذا حيوان ناطق، ولكن هذا حقيقة بعد الوجود وهذا شارحة فقط قبل ماذا؟ قبل الوجود. ولذلك هم يعتقدون بأن التكثر في الخارج إنما هو للماهيات، والتمايز والتباين في الخارج إنما هو للحقائق، الحقائق هي المتباينة، والحقائق التي كونها عين ذاتها. فبعد ما يجي هذا الكلام أنه إن قلنا بكذا فكذا، وإن قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية أو عكسنا، لا علاقة للبحث بأصالة الوجود، بل شوي شوي إخواني الأعزاء يتضح للإخوة أن مبحث أصالة الوجود أو أصالة الماهية مبحث لا معنى له حتى على مباني حكماء المشاء، لا معنى لطرحه، لأنه فرع الإثنينية الخارجية ولا إثنينية في الواقع الخارجي حتى يكون هذا الأصل وهذا تابع أو هذا الأصل وهذا تابع. ولذلك التكلفات التي ذكرت لبيان أصالة الوجود كما لعله في كلمات شيخ جوادي حفظه الله يقول بأن الماهيات ظهور الوجود، يعني ما عدنا إثنينية، زين هذه الماهية ما هي؟ يقول هي ظهور الوجود، ومن هنا يرى بأنه الماهية ليس لها ما وراء حتى اعتباري، حتى على نحو الحد ليس لها ما بإزاء، ولذلك ليس هناك ما بإزاء إلا الوجود. هكذا حاول ماذا البعض أن يبين أصالة الوجود حتى يتخلص من فكرة الإثنينية الخارجية. فإذن التكثر في الخارج للحقائق، التكثر في الخارج للماهيات، التكثر للإنسانية والفرسية والسماء والأرض والبحر إلى آخره، هذه الأشياء إنما تتكثر في الخارج بهذه الحقائق التي كونها عين ذاتها. لكن حينما نأتي إلى الذهن فإن التكثر والتخصص والتميز، أذن يا إخوان أنا ما جاي أرادفهم لأنه بينات الاختلاف، إحنا محل بحثنا الآن في التميز، التخصص تقدم عندنا، أن التميز والتمايز، لأنه التخصص إخواني الأعزاء قد يتخصص الشيء من دون أن يتميز، لكنه ماذا؟ ولكنه التميز فرع ماذا؟ فرع الإثنينية، فرع التعدد، فرع التعدد. فهذا التكثر اللي هو الإثنينية والتعدد يأتي يترتب عليه التميز، والتخصص قد يحصل التخصص بلا ماذا؟ بلا تميز. ولكن كلها هذه التكثر والتخصص والتميز. هذه إنما تكون أولاً وبالذات في الذهن أيضاً للمعقولات الأولية. أيضاً للمعقولات الأولية. فإن المعقولات الأولية هي التي تتكاثر في الذهن فتقول ماذا مفهوم الإنسان ومفهوم الفرس إلى آخره. فالتكثر والتخصص والتميز المفهومي الذهني بعد مو الخارج أولا وبالذات أيضا للماهيات وما يسمى بالمعقولات الأولية. هذه إخواني مباني حكماء المشاعر. زين، نأتي إلى المعقولات الثانية الفلسفية. المعقولات الثانية الفلسفية الثبوتية مو العدمية السلبية، أفرض كالموجودية كالشيئية كالعلية والمعلولية والتقدم والتأخر، هذه معقولات ثانية تابعة للمعقولات الأولى. هذه أيضا تقدم لدينا إخواني الأعزاء بأن التكثر فيها والتخصص والتمايز فيما بينها ليس لذاتها وإنما تبعا للمعقولات الأولية، ولا يعطي التمايز بينها تمايز الخارج إلا بتبع المعقولات. ماذا؟ المعقولات الأولية. فإذا كان تمايز المعقولات الثانية الثبوتية يستتبعه التمايز الذهني بين المعقولات الأولية ويستتبعه التمايز الخارجي بين الحقائق والماهيات، حينئذ ماذا يكون التمايز؟ بتبع ماذا؟ بتبع المعقولات الأولية. فنقول هناك تمايز بالتبع. نعم يوجد تمايز، والتمايز ثبوتي حقيقي ذهني وليس خارجي، ذهني وليس خارجي، ولكنه تبعي. تبعي لأنه المعتقد لدى حكماء المشاء هذا هو أنه نعم المعقول هو ماهية الإنسان، ولكن تحلل إلى هذه الماهية وإلى ماذا؟ وإلى الوجود وإلى الشيئية، وهذه الشيئية تتمايز تمايزا حقيقيا. تفتوا إخواني الأعزاء، مهم أن تلتفتوا، تمايز حقيقي ولكنه تبعي. فوجود الفرس يمتاز عن وجود الإنسان ولكنه تمايز بالتبع، تمايز حقيقي بتبع المعقولات الأولية. كذلك الشيئية وسائر المفاهيم الثانية الفلسفية. هذا هم تقدم عندنا إخوان، تقدم مفصلا وسوف يأتي تفصيل أكثر في البحوث اللاحقة، لأنه إن شاء الله حينما نأتي إلى مبحث الماهية ولواحقها فصل خاص بها، حينما نبحث في أحكام الماهية ولواحق الماهية سوف نذكر هناك أيضا التمايز للماهيات وأنه تمايز بالذات. فعدنا إخواني تمايز حقيقي بالذات خارجي وذهني للماهيات وهي ما تسمى بالمعقولات الأولى، ويوجد لدينا تمايز تبعي بالعرض ذهني للمعقولات الثانية الفلسفية الثبوتية كالشيئية والوجود وإلى آخره. تمتاز. والامتياز إخواني طبعا فرع التكثر، وإحنا ذكرنا بأنه هذه الوجودات، وجود الإنسان وجود الفرس وجود السماء، شيئية الإنسان شيئية الفرس شيئية السماء، هذه متكثرة بلا شك في الذهن، فإذا تكثرت تمايز، فيمتاز وجود الإنسان عن وجود الفرس في الذهن، امتياز في الذهن باعتبارها من المعقولات الثانية بعد على مباني حكماء المشاء
نحن ما فرقنا بين المعقول الثاني
المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي في الخصائص، بل يأخذ نفس خصائص المعقول الثاني المنطقي اللي ذكرناها سابقا. الآن ننتقل إلى خطوة لاحقة وهي العدم. نريد أن نرى بأن الأعدام أيضا تتمايز أو لا تتمايز، وإذا تمايزت فما هي حقيقة هذا التمايز. فحينما نقول الإنسان معدوم، الفرس معدوم، السماء معدومة، الأرض معدومة، زيد معدوم، خالد معدوم، هل هذه الأعدام تتمايز أو لا تتمايز؟ وما هي حقيقة هذا التمايز؟ فعدم زيد غير عدم خالد، وعدم السماء غير عدم الأرض، فهذه الأعدام المتكثرة بتكثر معروضاتها هل تتمايز أو لا؟ وإذا كانت تتمايز فما هي حقيقة هذا التمايز؟ هذا هو محل بحثنا، وهو ماذا؟ وهو تمايز الأعدام. أولا إخواني الأعزاء، لابد أن يلتفت الإخوة إلى أن مفهوم العدم العام المطلق، مفهوم العدم المطلق الذي يقع في قبال الوجود والموجودية المطلقة، العدم المطلق ذكروا بأنه من المعقولات الثانية الفلسفية البسيطة التي لا تتكثر في الذهن، فضلا عن الخارج، إذ لا خارجية للعدم المطلق، لا خارجية للعدم المطلق. العدم المطلق هو في الذهن لا غير، وهو في الذهن واحد بسيط له معنى واحد بسيط لا يتكثر، من حيث أنه عدم، من حيث أنه عدم لا يتكثر العدم المطلق اللي هو عبارة عن الهلاك، عبارة عن البطلان، عبارة عن اللا وجود، عبارة عن اللا شيئية، ما شئت فعبر. هذا مفهوم فلسفي واحد بسيط لا يتكثر، لا يتكثر فضلا عن أن يتمايز، لأن التمايز فرع الكثرة، فما لا كثرة فيه لا تمايز ماذا أيضا فيه. ثم أيضا نقول، لاحظوا إخواني الأعزاء، نقول بأن الأعدام بما هي أعدام حتى وإن فرض التخصص، فلنفترض التخصص موجود وكثرة موجودة وتمايز موجود، بتعبير الشيخ مطهري رحمة الله عليه، قميصي عدم قميصي وعدم قميصك أنت، هذا العدم من حيث هو عدم، استفتي إخواني الأعزاء، حتى وإن تكثر بتكثر الموضوعات، حتى وإن تكثر بتكثر المعروضات، فتقول ماذا؟ عدم زيد، عدم خالد، عدم القميص، ولكن من حيث هي أعدام تتمايز أو لا تتمايز؟ هنا نريد أن نقول بأنها من حيث هي أعدام أيضا لا تتمايز، فعدم قميصي من حيث أنه عدم قميص لا يمايز ماذا؟ لا يتمايز مع عدم قميصك. شنو الفرق بين عدم قميص وعدم قميصك؟ بقطع النظر عن ماذا؟ بقطع النظر عن المعروض، بقطع النظر عن الوجود، بقطع النظر عن ماهية القميص. هذا العدم وهذا العدم من حيث هو عدم ماذا؟ لا يقع بينهما أي تمايز، حتى لو تكثرت بتكثر الموضوعات لا تتمايز. ولذلك يقول الحكيم السبزواري: لا ميز في الأعدام من حيث العدم، من حيث العدم الأعدام لا تتمايز. إذن أين يقع التمايز؟ أين هو ماذا محل التمايز؟ أن تكون هناك كثرة تقتضي التمايز. لاحظوا يا إخواني أعزاء، هذا بحمد الله مما أجمعت عليه طائفة الحكماء، وهو أنه التمايز للأعدام إنما هو تمايز مجازي ولا تمايز للأعدام أبداً من كل جهة. إذا افترضنا بأن هناك تمايز فهو تمايز مجازي، مجاز عقلي من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، وتكون المعروضات واسطة في عروض التمايز للأعدام. فالتمايز أولا وبالذات لمن؟ للمعروضات، اللي هي من المعروضات زيد وخالد وسماء وأرض وإنسان وفرس وقميصي وقميصك. هذه ماذا؟ هذه هي المتمايزة بالذات. لكن حينما نحمل هذه الأعدام اللي هي عبارة عن الهلاك والفقدان والبطلان على هذه الموجودات وعلى هذه المعقولات الثانية المنطقية، عفوا، وعلى هذه المعقولات الأولية بل حتى المعقولات الثانية، إنما يكون من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، ونسبة بحال متعلق ماذا؟ متعلق الشيء. فمتعلق الشيء الحقيقي، متعلق التمايز حقيقة من هو؟ المعروضات. وينسب إلى هذه الأعدام بالمجاز العقلي، إذ لا شيئية لهذه الأعدام حتى تتمايز. التمايز حكم وجودي، التمايز حكم ماذا؟ واقعي. ولا واقعية لهذه الأعدام حتى ماذا؟ حتى تتمايز، ويكون التمايز من حكم نفس الأعدام، بل هو حكم الموجودات، والموجودات واسطة في عروض التمايز للأعدام. ومن هنا لاحظوا إخواني الأعزاء، إذا كان المفهوم الثاني هو عبارة عن العدم ومفهوم سلبي، فإن ثبوت التمايز له بالمجاز العقلي. إذن إما التمايز أولا وبالذات للشيء، وهذه هي الماهيات والمعقولات الأولى، وإما ثانيا وبالتبع، ويكون في الذهن حقيقة يوجد تمايز لكن في الذهن، وهذه هي المعقولات الثانية الثبوتية. وإما أن يكون التمايز ثانيا لا وبالتبع، ثانيا وبالعراض، إذ لا ذات لا حقيقة للعدم حتى تتمايز الأعدام فيما بينها. وهذا إخواني الأعزاء، هذه مهمة، مهم جدا. أنا أرد بعض الاستفادات نستفيدها من هذه التعبيرات وهذه الالتزامات من بعض الأعلام. مهم جدا أن نعرف بأنه اتفقوا على أن التمايز للأعدام في الذهن حقيقي أو ليس بحقيقي. في الذهن ليس بحقيقي، مجازي. وهذا ما يكرره مرارا وتكرارا الحكيم السبزواري في المنظومة في نفس هذه الأبحاث، وأيضا شهيد مطهري رحمة الله عليه، والعلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة وفي تعليقات نهاية الحكمة من قبل الشيخ مصباح اليزدي والشيخ الفياضي حفظهم الله، وأيضا من قبل شيخ جوادي حفظه الله في الأسفار، لأنه نفس هذا المبحث إخواني جاء في الأسفار في الجزء الأول صفحة 351 إذا أنا ما مشتبه، إن شاء الله أذكر المصدر بعد ذلك بس أكمل هالفكرة. فإذا يتضح من ذلك بأن هؤلاء بأجمعهم يرون بأن الأعدام تمايزها في الذهن، في الذهن ها مجازي ليس تمايزا حقيقيا من نسبة الشيء إلى غير ما هو له.
على الكلام بعد ذلك أنا أتحدث إلى العدم هذا المقاس
من قبيل جرى الميزان. هذه يعني نسبة التمايز للأعدام من قبيل جرى الميزاب والكثرة كذلك، حتى الكثرة نفس الشيء، الكثرة والتخصص كله قالوا بأنه مجاز، كله قالوا من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، فالكثرة حكم الوجود والموجود والتخصص حكم الوجود والموجود، والعدم لا يتخصص لا يتكثر لا يتمايز حتى في الذهن، وتكثره تكثر مجازي. زين الآن إخواني الأعزاء، يعني بعد هذا البيان اللي الآن ذكرناه، هذا التمايز الذي بين الأعدام وهو تمايز مجازي، المصنف يريد، أنا راح أدخل في عبارة المصنف أريد أوضحها حتى بعد ما ننتهي من عبارة المصنف مجموعة من الملاحظات أريد أتوقف عندها إخواني الأعزاء. إذا اتضح التمايز ما هو المراد من التمايز، واتضح ما هو المراد من العدم، قلنا العدم لا يراد منه العدم العام العدم المطلق، لأن ذاك ماذا واحد بسيط لا تكثر فيه، وإنما المراد منه العدم الذي يتخصص بالموجودات. هذا العدم الذي يتخصص بالموجودات فتقول السماء معدومة، هذا العدم المتخصص يمتاز عن غيره أو لا يمتاز؟ نعم يمتاز بهذا التمايز العرضي المجازي، والتمايز ليس حكمه، حكم المعروضات. لاحظوا إخواني المعروضات ليست واسطة في الثبوت، يعني ليست واسطة في ثبوت التميز المن للعدم، وإنما هي واسطة في العروض والمجاز العقلي، بخلافه في المعقولات الثانية الثبوتية، فإن المعقولات الأولية واسطة في الثبوت في الذهن، فإن الوجودات تتحصص وتتخصص في الذهن تخصص حقيقي. فوجود زيد وجود الإنسان غير وجود الفرس، وشيئية الإنسان في الذهن غير شيئية الفرس. هذه مهمة إخواني الأعزاء. المصنف ما عندنا مطلب، هذا كل أوضح إن شاء الله مطلب سريع حتى بعد ذلك نتوقف عن بعض النقاط المهمة، اللي هو نبين بأنه الحرج اللي صار عندهم في مسألة نفس الأمر، أنه إذا كانت هذه الأمور عبارة عن أمور باطلة ليست لها أي حكم، فحينما نقول شريك الباري معدوم، إذن إذا هو أصلا أي تخصص وتميز ما موجود، فتسميته بشريك الباري يكون مجاز، يكون مجاز. فهذا كيف يكون صادق بلحاظ الواقع الخارجي؟ هو وين واقع الخارجي حتى تكون هذه القضية صادقة؟ وقضايا أخرى إن شاء الله نريد أن نتوقف عندها. وأعتقد إخواني إذا قدرنا أن نضبط مسألة العدم بشكل جيد، يتبين لكم أن الإنسان ليس له وجود ذهني، ما يسمى بالوجود الذهني غير متحقق، وإنما هي عبارة عن صياغات وأساليب، النفس لها قدرة على صياغتها ولا تعبر عن أي ما يسمى بالمفهوم. إن شاء الله شوي شوي نتدرج بهذه القضية. أنا مسألة العدم هي مو هاي مهمة، أريد أستفيد من مسألة العدم بس هذه القضية، أكو كم فائدة في نظرية المعرفة أريد أستفيدها كإلزامات من نفس كلماتها اللي هي صريحة لم يقع فيها الخلاف، لأنه مسألة اجتماع النقيضين إخواني، اجتماع النقيضين هاي أم العلوم، اجتماع النقيضين، مسألة عدمية بامتياز. وإذا كانت عدم ومن المسائل العدمية اللي هي أصلا لا تخصص لا تميز لا كذا، فهذه أصلا لا واقعية لها لا مطابقة لها، وهذه القضية المدللة هي اللي دعتهم إلى توسعة دائرة الواقع الخارجي إلى ما يسمى بنفس الأمر اللي هو أوسع من عالم الذهن وعالم الخارج. هذا إن شاء الله نتوقف عليه، بس خل أوضح مطالب اللي يذكرها المصنف. المصنف أقر بالتمايز ويريد ماذا؟ يريد التمايز. وهذا التمايز الذي يذكره المصنف إخواني الأعزاء في كلمة في الأخير قد يستفاد منها أنه التمايز الذي للأعدام تمايز حقيقي نفس أمري، تمايز حقيقي نفس أمري. يعني نحن حينما نأتي وكلمات كل الشراح، طبعا ما عدا العلامة الحلي واللاهيجي فإنهم عبروا بمسألة نفس الأمر كما سوف نشير، يظهر من كلمات الحكيم الطوسي أن تمايز الأعدام تمايز حقيقي نفس أمري كما سوف نشير إن شاء الله في عبارة الأخيرة هو مذكورة. زين، يقول: وقد تتمايز الأعدام، ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير. التفتوا إخواني الأعزاء، عدم المعلول، عدم المعلول يستند إلى أي عدم أو إلى عدم علته؟ إلى عدم علته، وإلا أي عدم آخر لا علاقة له بعدم هذا المعلول. ولذلك هذا المعلول قد يوجد مع أعدام أخرى. أفرض مثلا الحرارة، عدم الحرارة يستند إلى عدم النار ولا علاقة له بعدم زيد، فقد توجد الحرارة وزيد معدوم، ولكن لا توجد الحرارة، طبعا حرارة النار، ولكن لا توجد حرارة النار والنار معدومة. وهذا معنى أن عدم النار غير عدم زيد، فكون عدم المعلول وهو عدم زيد، كون المعلول عفوا وهو عدم الحرارة مستند إلى النار دون عدم زيد، عفوا عدم الحرارة مستند إلى عدم النار دون عدم زيد، يعني أن عدم النار غير عدم زيد، فإذن هناك تمايز بين الأعدام ثبت المطلوب. هذا هو الدليل الأول، واضح إخوان الدليل الأول. الدليل الثاني أدلة بنفس البيان، نفس التقريب، نفس التقريب ما بها مطلب. يقول: ونافى عدم الشرط وجود المشروط. عدم الشرط ينافي وجود المشروط أو لا ينافي؟ ينافي، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فإذا وجد المشروط المفروض الشرط متحقق أو لا؟ متحقق، ولا يمكن أن لا يكون متحقق الشرط، فإذا ينافي عدم الشرط وجود منه وجود المشروط، فالمشروط يتنافى مع عدم، فالمشروط يتنافى مع عدم الشرط ولا يتنافى مع شرائط أخرى لا علاقة له، ولا يتنافى مع عدم شرائط أخرى لا علاقة لها به. فأفرض مثلا الإحراق، الإحراق مشروط بالتماس بين ماذا؟ بين الورقة وبين النار، هذا الشرط ولو يقال بأنه مانع الرطوبة، خلينا نعبر بأنه الرطوبة يعني جفاف الورقة شرط في احتراقها، فالاحتراق يتنافى مع رطوبة الورقة، يعني يتنافى مع عدم الجفاف الشرط، عفوا الماء المماسة هو الشرط. فخلنا نعبر هذا التعبير، مو مشكلة، بأن الإحراق يتنافى مع عدم المماسة، الإحراق يتنافى مع عدم المماسة، لكنه الإحراق لا يتنافى أفرض مع سقوط مع موت زيد المشروط بسقوطه من على سطح الدار. فشوفوا عدم موت زيد مشروط بسقوطه فيتنافى مع عدم السقوط، فعدم السقوط زيد لا ينافي الإحراق للورقة، لكن عدم المماسة ينافي الإحراق ماذا؟ للورقة، مما يعني أن عدم السقوط غير عدم المماسة، لأن عدم السقوط لا ينافي احتراق الورقة، لكن عدم المماسة ينافي إحراق الورقة، فعدم المماسة غير ماذا؟ غير عدم السقوط، وهذا هو ماذا؟ المغايرة، وهو التمايز. فعدم المماسة يتمايز مع ماذا؟ مع عدم السقوط، ثبت المطلوب. هذا هم مطلب إخوان، شوفوا عبارته، ونافى عدم الشرط وجود المشروط، فوجود المشروط مشروط يتنافى مع ماذا؟ مع عدم الشرط، لا مع الأعدام الأخرى. وصحح عدم الضد وجود الآخر. يعني لاحظوا إخواني، الآن البياض والسواد لا يمكن أن يجتمع، لكن عدم السواد لهذا الجسم يصحح عروض البياض عليه. عدم السواد يصحح عروض البياض، لكن عدم زيد لا يصحح عروض البياض على هذا الجسم. فإذا عدم زيد غير عدم السواد. عدم السواد يصحح عروض البياض على الجسم، لكن عدم زيد لا يصحح عروض ماذا؟ عروض البياض على هذا الجسم، مما يعني أن عدم السواد غير عدم زيد، هذا يصحح عروض البياض وذاك لا يصحح عروض البياض، وهذا يعني التمايز بينهما. ثبت المطلوب أن عدم الضد يصحح عروض الضد الآخر، لكن الأعدام الأخرى لا تصححها. إذن الأعدام الأخرى تمايز ماذا؟ تمايز عدم تمايز مع عدم الضد، فثبت التمايز بين الأعدام. هذه هم نقطة، خلنا نطبق المقدار من العبارة إخوان. يقول: وقد تتمايز الأعدام، ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير، يعني لا للأعدام الأخرى، ونافى عدم الشرط عدم السواد وجود نافى عدم الشرط عدم المماسة وجود المشروط وهو الاحتراق، بخلاف ماذا؟ الأعدام الأخرى، وراح يذكرها أخير شيء. وصحح عدم الضد وجود الضد الآخر، عدم السواد وجود البياض، بخلاف باقي الأعدام. يا باقي الأعدام اللي هي غير عدم الضد وغير عدم الشرط، فإن غير عدم الشرط يعني الأعدام الأخرى لا ينافي وجود المشروط، وغير عدم الضد اللي هي الأعدام الأخرى لا ينافي وجود الضد، لا يصحح وجود الضد الآخر. هذا اللي ذكر المصنف، كلها فكرة واحدة، أنه هناك أعدام متمايزة. ثم العدم، هذا أكملها إخواني الأعزاء، ثم العدم قد يعرض لنفسه فتصدق النوعية والتقابل عليه باعتبارين. هاي البحوث يعني ما تنهضم، يعني لأنه بحوث ما إلها قيمة من حيث البحث العلمي، ولكن إحنا مجبورين على بيانه. العدم يعرض لنفسه، فماذا تقول؟ تقول: العدم معدوم، العدم معدوم. وأي عدم من الأعدام؟ أخذ العدم المطلق أو العدم الخاص، قل عدم زيد معدوم أو العدم المطلق ماذا؟ معدوم. فتحمل العدم على نفسه، يقول هذا يصح الحمل، يصح، ولكن يصح باعتبارين. فباعتبار أنه نوع من العدم، فباعتبار أنه نوع من العدم تصح النوعية، وباعتبار كونه مقابل لذلك العدم رافع له فتصح ماذا؟ المقابلة. ولذلك قولك العدم معدوم، هذا العدم اللي في المحمول رافع للعدم الأول أو ليس رافعا له؟ رافع له، جاي ترفع، تقول العدم المطلق معدوم، فهذا العدم الذي في المحمول رافع للعدم الذي في الموضوع، فلكونه رافع له ماذا يكون بينهما؟ تقابل، يكون بينهما تقابل. لكن لاحظوا إخواني، عدم العدم، عدم العدم. النتيجة العدم اللي بالمحمول عدم لمن؟ للعدم المطلق. فالمحمول ماذا فيه؟ عدم العدم، عدم العدم الذي وين؟ الذي في الموضوع. هذا عدم العدم نوع من العدم. العدم اللي بالموضوع يا عدم المطلق، وعدم العدم اللي بالمحمول نوع، نوع من العدم. فإذا لاحظوا إخواني، إذا العدم العدم اللي بالمحمول هو مقابل للعدم، لأن عدم العدم رافع له، وهو ماذا أيضا؟ وهو نوع منه. وكيف يصح أنه رافع له ونوع ماذا؟ ونوع منه. هذا نحو من أنحاء التناقض، لأنه كونه نوع منه المفروض يحمل عليه أو لا يحمل؟ المفروض يحمل. فتقول العدم عدم العدم عدم. أعيدها العبارة يا إخوان، المفروض يصح الحمل. فتقول عدم العدم اللي هو بالمحمول عدم مطلق، لأنه نوع من العدم المطلق، والنوع يحمل على الجنس أو لا يحمل؟ يحمل الجنس على النوع أو لا يحمل؟ يحمل. مثل ما تقول الإنسان حيوانه، لأن الإنسان نوع من الحيوان، فالحيوانية تحمل عليه أو لا تحمل؟ تحمل. فعدنا إحنا ماذا قلنا؟ العدم المطلق معدوم، هذا معدوم لي بالمحمول عدم العدم، وعدم العدم نوع من العدم، فيحمل عليه العدم أو لا يحمل؟ يحمل، حمل الجنس على نوعه. فتقول عدم العدم عدم، لأنه ماذا؟ نوع من أنواع العدم. هذا ماذا يقتضي إخواني؟ الهوية والاتحاد بين العدم المطلق وعدم العدم. زين، وعدم العدم اللي بالمحمول يقابل العدم الذي في الموضوع أو لا يقابله؟ يقابله. والمقابلة ماذا تقتضي؟ تقتضي المغايرة وعدم الحمل. المفروض هو رافع له، فكيف يحمل عليه؟ إذن كيف يحمل العدم المطلق على عدم العدم مع أن عدم العدم رافع للعدم المطلق؟ هذا يعني الهوهوية وعدم الهوهوية، الهوهوية والتباين، الهوهوية والتقابل، وهذا جمع للمتناقضات مستحيل. ولاحظوا إخواني الأعزاء، المحقق الطوسي يقول لا، هذا إنما يكون باعتبارين، فباعتبار يكون ماذا؟ يكون نوع من العدم، وباعتبار يكون رافع للعدم. وصدر المتألهين واللاهيجي بينوا هذا المطلب بالآن بالبيان اللي راح أبينه، حتى ماذا؟ إشكال للقوش جي بعد ما يجي، عفوا إشكال الدواني، الدواني بعد لا يأتي على ما ذكره الطوسي. قالوا هكذا، لاحظوا إخواني الأعزاء، قالوا بأن الذي يحمل عليه العدم المطلق هو مفهوم عدم العدم، فمفهوم عدم العدم نوع من العدم المطلق، مفهوم عدم العدم. ولذلك قالوا بأن الجنس يدخل في النوع مصداقا لو مفهوما، مفهوما يعني يكون حقيقته. ولذلك دائما الذي الجنس حينما يحمل على النوع يكون الحمل حملا مفهوميا، بمعنى أن الجنس مأخوذ في مفهوم النوع. فحينما تقول الإنسان حيوان، يعني الإنسان ماذا؟ داخل الحيوانية، داخلة في حقيقة الإنسان مفهوما. واضح إخواني؟ فإذا كون عدم العدم نوع من العدم، فتقول عدم العدم عدم، هذا الحمل حمل مفهومي، يعني مفهوم العدم، مفهوم عدم العدم نوع منين؟ نوع من العدم. ولكن دققوا يا إخواني الأعزاء، يقول عدم العدم موجود في الذهن أو غير موجود؟ موجود، فهو مصداق من المصادق. هذا عدم العدم مصداق في الذهن، له مفهومية تختلف عن مفهومية العدم مصداقة. العدم المطلق له صورة مفهوم في الذهن غير الصورة الموجودة لعدم العدم،
وهذه الصورة رافعة لتلك الصورة وليست رافعة، رافعة لتلك الصورة. ولذلك إخواني المصداق الذهني، المصداق الذهني لصورة عدم العدم رافع للمصداق الذهني لصورة العدم. وبعبارة أخرى إخواني الأعزاء، خلنا نعبر بهذا التعبير وإن كان شيخ جوادي ما قبله، ولكن يقرب لنا الفكرة، أنه عدم العدم عدم بالحمل الأولي، لكن عدم العدم ليس عدم بل هو رافع لهذا العدم بالحمل الشائع، فهو نوع له مفهوما ورافع له مصداقا. فهذان هما الاعتباران. ومن هنا إخواني الأعزاء هذا الاعتبار المفهومي والمصداقي يغير الموضوع أو لا يغيره؟ يغير الموضوع. فحينما تأخذ عدم العدم مفهوما فإنه غير عدم العدم مصداقا، فإذا اختلف الموضوع اختلف الحكم. ولذلك الدواني ايش يقول للطوسي؟ يقول له الاعتبار لا يغير، إذا الموضوع واحد فالجهات التعليلية والاعتبارية تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر، مستحيل على كل حال أن يكون هم هو نوع أم هو شنو، أم هو مقابل ورافع له. صدر المتألهين يقول لا، كذلك اللاهيجي يقول لا، احنا مو نقول فقط جهات تعليلية واعتبارية حيثية متغايرة والموضوع واحد، الموضوع مختلف. فموضوع النوعية هو مفهوم عدم العدم، وموضوع التقابل هو مصداق عدم العدم. فموضوع التقابل هو المصداق، وموضوع النوعية هي ماذا؟ هي المفهوم. فلا يقع ماذا؟ أي تضارب أو تناقض. ولذلك شوف العبارة إخواني، يقول ثم العدم قد يعرض لنفسه فتقول العدم المطلق معدوم، فتصدق النوعية لأن عدم العدم نوع من العدم، ويصدق ماذا؟ والتقابل. يصدق عليه، إخواني عليه يعني على العارض، يعني هذا العدم العارض يصدق عليه على أنه نوع من العدم المطلق، وأنه رافع ومقابل للعدم المطلق، لكن باعتبارين، وهذان الاعتباران يعني بموضوعين مختلفين، بموضوعين مختلفين. فلا يرد ما ذكره الدواني في حاشيته على ماذا؟ على التجريد، كإشكال على عبارة الشيخ الطوسي. زين أكمل هذه العبارة ما بيها شيء إخواني. يقول وعدم المعلول، عدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج. عدم المعلول يعني عدم الاحتراق ليس علة لعدم النار في الخارج، بل الأمر بالعكس، يعني عدم العلة هي علة لعدم ماذا؟ لعدم المعلول. لكن نعم نستطيع أن نتوصل إلى عدم العلة عن طريق عدم المعلول بالبرهان الإني، يعني انتقال من المعلول إلى العلة، وتفاصيل ذكرناها للإخوة الأعزاء لا داعي للتكرار. ولذلك قال وعدم المعلول ليس علة، عدم المعلول يعني عدم الاحتراق ليس علة لعدم العلة اللي هي النار في الخارج، أي في الخارج قليل جواها خطين مهمة، وإن جاز في الذهن، يعني وإن جاز أن ننتقل في الذهن من المعلول إلى العلة، ولكن هذا ليس برهان اللمين، هذا برهان ماذا؟ إني. وإن جاز، وإن جاز يعني أن يكون المعلول علة لعدم المعلول، علة لعدم العلة، ولكن وين؟ في الذهن. يعني شنو في الذهن إخواني؟ يعني بحسب الدلالة، فأنا أنتقل، لأنه إذا كان المعلول أكثر وضوحا لدي فأنتقل من المعلول إلى ماذا؟ إلى العلة. كذلك إذا كان عدم المعلول أكثر وضوح بالنسبة لي ذهنا، أنتقل من عدم المعلول إلى عدم العلة على نحو البرهان الإني للمي. وإن جاز في الذهن على أنه برهان إني وبالعكس شو يصير؟ لم. يعني إذا انتقلنا من عدم العلة إلى عدم المعلول شو يكون؟ برهان لمي. تبقى هذه النقطة يا إخواني الأعزاء. قال في الخارج، قال في الخارج لا في الذهن. هنا هنا في الخارج لا في الذهن فيه ماذا؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون يقصد في الخارج يعني بالعرض، يعني أن العل عدم عدم العلة علة لعدم المعلول في الخارج، وأن عدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج. يقصد ماذا؟ بحسب الخارجية بالعرض والمجاز العقلي. خليها يا إخواني نقطة. قل هذه الخارجية بحسب العرض والمجاز العقلي، فالخارجية لمن؟ بين العلة والمعلول، وتكون العلية والمعلولية بين عدم العلة وعدم المعلول من تسرية ماذا؟ من تسرية حكم أحد المتقابلين إلى ماذا؟ إلى مقابله. مجاز عقلي يكون الخارج واسطة في العروض بحسب المجاز العقلي. أو إخواني الأعزاء يقصد من هذا الخارج، خلي نقطة ثانية، أو أن المصنف يقصد من الخارج نفس الأمر، نفس الأمر الذي هو أوسع من الذهن. وهذا قد يستفاد من كلمات اللاهيجي في شرحه لهذه العبارات، وكذلك من كلمات العلامة. وحينئذ يفهم من هذه العبارة إذا فسرناها على هذا التفسير أن المحقق الطوسي يرى بأن نفس الأمر والخارج أوسع من الخارجية العينية والخارجية الذهنية. هذا بعد إخواني مرتبط ماذا بنفس الأمر إن شاء الله نوضحه غدا، وما يرتبط بهذه المسائل إن شاء الله نوضحه غدا، والحمد لله رب العالمين.